يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الحسن الزكي المجتبى ورحمة الله وبركاته. في ليلة مولده الشريف، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 13 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 13 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث لا زال متواصلا تحت نفس العنوان، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكما تقدمت الحلقات الماضية وكلها تجول وتتحرك في النمط الذي اتبعته في هذا البرنامج، نمط الشاشات المتعددة. عرضت بين أيديكم صورا قرآنية واضحة في الشاشة الأولى التي هي شاشة القرآن، ثم انتقلت كي أعرض صورا أخرى من حديث العترة وكلامها في الشاشة الثانية والتي هي شاشة العترة، وبعدها فتحت شاشة ثالثة في الحلقة الماضية عنوانها شاشة الأسرة، والمراد من الأسرة الأسرة الكريمة التي ولد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه في أكنافها الطاهرة. وقلت من أنني سأعرض في هذه الشاشة صورا مهمة جدا تلامس تفاصيل الولادة المهدوية المباركة. تحدثت عن 3 وثائق بحسب زعمي هي الوثائق الأهم التي يمكنني أن أطرحها على طاولة البحث كي أرسم صورة متكاملة على الأقل في هذه الشاشة، في الشاشة الثالثة التي عنوانها شاشة الأسرة، أن أرسم صورة متكاملة عن مقدماتي وتفاصيلي ولواحقي ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس، الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواد، الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي. في الحلقة الماضية بدأت بقراءة نص الوثيقة الأولى التي هي وثيقة السيدة نرجس، وهي رواية طويلة مفصلة يمكنني أن أعبر عنها من أنها وثيقة زواج إمامنا العسكري من السيدة الطاهرة نرجس. أكمل قراءة هذه الوثيقة مع بيان ما يحتاج إلى بيان من عبارات هذه الرواية وبشكل موجز. وصلنا إلى هذه النقطة من كلام إمامنا الهادي مع بشر ابن سليمان النخاس. لن أعيد قراءة ما تقدم من كلام، ولكنني سأواصل من حيث توقف الحديث في الحلقة المتقدمة. فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا، هذا كلام إمامنا الهادي مع بشر النخاس وهو يحدثه عن ابتياع أمة من جملة إماء وجواري سيتم عرضهن في بغداد. فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا، وزواريق جمع زورق، وبرزنا الجواري منها، فستحدق بهم أو فستحدق بهم طوائف المبتاعين، المبتاع هو المشتري والمبتاعون المشترون، فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس وشراذم من فتيان العراق. شراذم مجموعات متفرقة، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر ابن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين، الحريرة ثوب المرأة مصنوع من الحرير، وحريرة صفيقة سميكة نسجت نسجا محكما، لابسة حريرتين صفيقتين تمتنع من السفور أو من السفور، تمتنع من السفور ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها من الذين يريدون أن يشتروا الجواري، وهكذا اعتاد الذين يشترون الجواري يلمسوا الجواري. لابسة حريرتين صفيقتين تمتنع من السفور، ويمكن أن تقرأ من السفور أيضا، ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق. تأمل المكاشف، تأمل الوجه، تأمل اليدين، من كشف منها ما ظهر بحيث يرى، ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، من وراء الستر الرقيق الذي يضربه النخاس على جواريه. فحينما تتمنى فيضربها النخاس، لماذا تتمنعين؟ لأن النخاس يريد أن يبيع بضاعته، فتصرخ صرخة رومية فاعلم أنها تقول وهتك ستراه. فيقول بعض المبتاعين علي ب300 دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة. فتقول بالعربية هي هذه الجارية: لو برزت في زي سليمان، يعني سليمان النبي، يعني سليمان الملك، لو برزت في زي سليمان وعلى مثل سرير ملكه، سرير الملك يعني عرش الملك، وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك رغبة، فأشفق على مالك. قد يقول قائل من أن هذه الجارية يملكها النخاس، فهل يحق لها أن تختار من يشتريها؟ كان هذا الشيء معروفا وهو لمصلحة النخاس، فإنه لا يريد أن يبيع جارية وهي نافرة من ذلك الشخص، فلربما بعد ذلك ستبطل هذه الصفقة، فإن ذلك المشتري سيعيد الجارية. فكان النخاسون أصحاب الخبرة في سوق الرقيق كانوا يحاولون أن يجدوا وفاقا بين المبتاعين وبين الجواري أو العبيد الذين يبيعونه. فتقول بالعربية: من هذه الجارية؟ تخاطب هذا الذي أراد أن يشتريها ب300 دينار: لو برزت في زي سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك رغبة فأشفق على مالك. أشفق على مالك يعني حافظ عليه. فيقول النخاس: فما الحيلة؟ ولا بد من بيعك. فتقول الجارية: وما العجلة؟ ولا بد من اختياري مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى أمانته وديانته. فعند ذلك قم إلى عمر ابن يزيد النخاس وقل له: إن معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه ونبله وسخاءه، فناولها، ناولها هذا الكتاب لتتأمل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك. قال بشر ابن سليمان النخاس: فامتثلت جميع ما حده لي مولاي أبو الحسن، يعني إمامنا الهادي، في أمر الجارية. فلما نظرت في الكتاب، لما أعطاها الكتاب الذي كان مع بشر والذي كتبه إمامنا الهادي، فلما نظرت في الكتاب هذه الجارية بكت بكاء شديدا وقالت لعمر ابن يزيد النخاس: بعني من صاحب هذا الكتاب. وحلفت من الحلف بالمحرجة المغلظة، يعني بالأيمان الشديدة التي لو خالفتها فإنها ستقع في أحرج الأمور، وحلفت بالمحرجة المغلظة بالأيمان الشديدة جدا إنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها. فما زلت أشاحه في ثمنها، كان يناقشه، أشاحه كان يناقشه في ثمنها، كان يجري معاملة، يتعامل معه بشر مع هذا النخاس عمر. فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي من الدنانير في الشستقة الصفراء، وكان قد أعطاه الإمام 220 دينارا كما تقدم في بداية هذه الوثيقة. فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي يعني الإمام الهادي من الدنانير في الشستقة الصفراء. الشستقة قلنا هي عبارة عن كيس أو محفظة وكان لونها أصفر تحفظ الأموال فيها. فاستوفاه مني، يعني فأخذ هذا النخاس عمر أخذ المال بكامله، فاستوفاه مني وتسلمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلى حجرتي، إلى المكان الذي كان يبيت فيه، لأن الإمام الهادي في سامراء وبشر هذا أرسله الإمام بعث به إلى بغداد. وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذها القرار، يعني حتى استقرت في المكان الذي كان يبيت ويستقر فيه بشر، فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولاها. كتاب مولاها يعني الذي اشتراها، يعني الإمام الهادي، حتى أخرجت كتاب مولاها من جيبها وهي تلثمه، تقبله وهي تلثمه. واللثم القبلة بحرارة. في بعض الأحيان قد تكون القبلة باردة فلا يقال لذلك لثم. اللثم القبلة بحرارة. حتى أخرجت كتاب مولاها من جيبها وهي تلثمه وتضعه على خدها وتطبقه على جفنها على عيونها وتمسحه على بدنها، فقلت تعجبا منها، كان يظهر تعجبه، أتلثمين كتابا ولا تعرفين صاحبه؟ قالت أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أعرني سمعك وفرغ لي قلبك، أنا مليكة، اسمها مليكة، مليكة، اسمها الأصل مليكة ولكنها في العربية يقال لها مليكة، أنا مليكة بنت يشوع ابن قيصر ملك الروم، وأمي من ولد الحواريين، تنسب إلى وصي المسيح شمعون، والذي يعرف في الأدبيات المسيحية العربية بسمعان. سمعان هو نفسه في رواياتنا شمعون الصفا. وأمي من ولد الحواريين، تنسب إلى وصي المسيح شمعون. أنبئك العجب العجيب، إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه، وأنا من بناتي 13 سنة، فجمع في قصره من نسل الحواريين ومن القسيسين والرهبان 300 رجل، ومن ذوي الأخطار، من ذوي الأخطار يعني من ذوي المنزلة الاجتماعية أو السياسية العالية، ومن ذوي الأخطار 700 رجل، وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر، الأجناد جمع لجنود، وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر 4000، وأبرز من بهو ملكه عرشا، وأبرز من بهو ملكه، المراد من البهو الصالة الكبيرة أو الساحة الواسعة جدا والتي يستقبل فيها الضيوف، وأبرز من بهو ملكه عرشا مسوغا، في بعض النسخ مصنوعا، يبدو لي مصوغا وليس مسوغا، عرشا مصوغا بقرينة ما بعدها من أصناف الجواهر، فإن الذي يصنع من أصناف الجواهر لا يقال له مسوغا وإنما يقال له مصوغا من الصياغة. وأبرز من بهو ملكه عرشا مسوغا، والأصح مصوغا، من أصناف الجواهر إلى صحن القصر. وصحن القصر المساحة الكبيرة الواسعة التي تحيط به، ونحن نتحدث عن قصور القياصرة التي هي من أعظم القصور في العالم. فرفعه، رفع هذا العرش المصوغ من أصناف الجواهر، فرفعه فوق 40 مرقات. 40 مرقات يعني 40 دكة، يعني 40 سلمة، سلالم تتألف من 40 مرتبة. فرفعه فوق 40 مرقات، فلما صعد ابن أخيه الذي كان مقررا أن يتزوجها، أن يتزوج مليكة، فلما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصلبان، جمع لصليب، وقامت الأساقفة وهم رجال الدين، كبار رجال الدين، وقامت الأساقفة عكفا في حالة من الخشوع، وقامت الأساقفة عكفا في حالة من الخشوع المصطنع احتراما لهذه المراسم الدينية، ونشرت أسفار الإنجيل. لما بدأت هذه المناسك والمراسم انقلبت الأمور، فما الذي حدث؟ تسافلت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض، سقطت، وتقوضت الأعمدة فانهارت إلى القرار، إلى أسفل مكان، وخر الصاعد من العرش، يعني هذا الذي كان مقررا أن يتزوجها وهو ابن أخ للقيصر الذي هو جدها، جدها من جهة أبيها، وخر الصاعد من العرش مغشيا عليه، يعني انقلبت الأمور بشكل مريع، فتغيرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم. الفرائص هي جوانب الجسم، جوانب الجسم يقال لها فرائص. صفحة الخاصرة من يمين الجسم ويساره، وهذا التعبير تعبير معروف عند العرب، حين يقال ارتعدت فرائصه فإن التعبير يشير إلى خوف وذعر شديدين. فتغيرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي: أيها الملك، أعفنا من ملاقات هذه النحوس، جمع لنحس، الدالة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني أو الملكاني. المذهب الملكاني لا زال موجودا إلى الآن، المسيحيون الذين تبعوا ما يسمى بالطقوس البيزنطية، فدولة الرومان أساسا عاصمتها ودارها الأولى هي روما، وروما في إيطاليا، ولكن بتبدل التاريخ وتغير الأحوال انتقلت عاصمة الرومان إلى بيزنطة، إلى تركيا، ونشأت طقوس دينية تبناها الملوك البيزنطيون الذين حكموا في تركيا وكانت عاصمتهم التي تسمى بالقسطنطينية وهي اسطنبول في أيامنا هذه. نشأت خلافات فيما بين رجال الدين إلى أن تبنت السلطات البيزنطية طقوسا دينية معينة، فالذين تمسكوا بهذه الطقوس سموا بالملكانيين نسبة إلى الملوك. أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لهذه التفاصيل، ولكن لأن الكلمة وردت فلا بد من بيان معناها حتى تتضح الصورة لديكم. فقال كبيرهم، كبير الأساقفة، لجدي: أيها الملك، يخاطب القيصر، أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني أو الملكاني. فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا، تشاءم، خاف مما رأى، وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر أو المدبر العاثر، هذا المدبر أو المدبر العاثر. فأراد أن يدفع الشؤم بأن يزوجها لابن أخيه الآخر، لأخي هذا الذي سقط من أعلى ذلك العرش المصوغ من أصناف الجواهر. فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا، تشاءم خائفا، وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة مرة ثانية. كل ما كان مهيئا لهذا الاحتفال وتساقط، أعيدوا بناءه وهيئته مرة أخرى، أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر. المدبر يعني المنحوس الذي أدبرت أيامه، والعاثر الذي عثر حظه. وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس، المنكوس جده، المنكوس جده يعني المنكوس حظه، الجد هو الحظ، لأزوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده، باعتبار أن النحوس مع هذا الأول، وستأتي السعود جمع لسعد مع الثاني مع أخيه، فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأول، نفس القضية، أيضا سقط مغشيا عليه وتساقطت الصلبان وتقوضت الأعمدة، وكان الذي كان مثل ما حدث في المرة الأولى. فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأول، وتفرق الناس، وقام جدي قيصر مغتما ودخل قصره وأرخيت الستور. أرخيت الستور يعني أغلقت الأبواب والستائر كما هو الحال في قصور الملوك، فإن قصور الملوك تغلق أبوابها، أبواب ملك الملوك هي التي لا تغلق، أبواب الرحمة الواسعة، أبواب رحمة رب العالمين التي تتجلى في محمد وآل محمد، تلك الأبواب التي لا تغلق. وغلقت الملوك أبوابها كما في الأدعية الشريفة وأطاف عليها حراسها. وقام جدي قيصر مغتما ودخل قصره وأرخيت الستور، فأريت في تلك الليلة في عالم المنام الأميرة مليكة ترى في عالم الرؤيا، فأريت في تلك الليلة كأن المسيح والشمعون، شمعون من الأعلام ولا يعرف بالألف واللام إلا لغاية من الغايات يقصدها المتكلم، كأن المسيح والشمعون وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا يباري السماء علوا، يباري السماء علوا ينافس السماء في علوه، يقارب السماء في علوه، من المباراة المنافسة والمسابقة والمقاربة. فأريت في تلك الليلة كأن المسيح والشمعون، وربما هذه الألف واللام من الأخطاء المطبعية من أخطاء النساخ، وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا يباري السماء علوا وارتفاعا في الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشه، في نفس المكان الذي هيئ للاحتفال بزواجها من ابن أخي القيصر، فدخل عليهم محمد صلى الله عليه وآله، دخل على عيسى وشمعون والحواريين، فدخل عليهم محمد صلى الله عليه وآله مع فتية وعدة من بنيه، فيقوم إليه المسيح فيعتنقه، فيقول، من الذي يقول؟ رسول الله، يا روح الله إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب، الذي كتب الكتاب هو إمامنا الهادي، ولكن إمامنا الهادي إنما كتب الكتاب لأجل إمامنا العسكري، فهي تتحدث عن إمامنا العسكري لأنها قد خطبت له وقد اقترنت به في هذا التواصل الغيبي الذي تتحدث عنه، ومن هنا قالت من أن الكتاب هو كتاب أبي محمد، وإلا الذي كتب الكتاب بشكل مباشر هو إمامنا الهادي. فماذا قال محمد صلى الله عليه وآله، هذا الذي تراه مليكة في منامها: يا روح الله، إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب. فنظر المسيح إلى شمعون فقال له: قد أتاك الشرف، فصل رحمك برحم رسول الله. قال: قد فعلت. فصعد ذلك المنبر وخطب محمد صلى الله عليه وآله وزوجني، وشهد المسيح وشهد بنو محمد والحواريون. فلما استيقظت من نومي أشفقت، يعني خفت على نفسي، أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل، لأنهم سيربطون بين ما رأت في المنام وبين الذي حدث على أرض الواقع. فكنت أسرها في نفسي ولا أبديها لهم. وضرب صدري، مليكة تقول: وضرب صدري بمحبة أبي محمد. ضرب صدري يعني تعلقت به شديد التعلق. وضرب صدري بمحبة أبي محمد، وأبو محمد هو إمامنا الزاكي العسكري، حتى امتنعت من الطعام والشراب وضعفت نفسي ودق شخصي، دق شخصي يعني أصبحت نحيلة ضعيفة بسبب ما أعانيه. ودق شخصي ومرضت مرضا شديدا، فما بقي من مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي وسأله عن دوائي. فلما برح به اليأس، برح به اليأس يعني اشتد به اليأس، كما يقال ضربه ضربا مبرحا يعني شديدا. فلما برح به اليأس، هذه التعابير أدبية، وهذه التعابير الأدبية تتناسب مع الذي نقل هذه الرواية، مثلما جاءت التعابير في بداياتها: محمد ابن بحر الشيباني وهو يتحدث: ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر وتوقدت السمائم، إلى آخر الكلام. والرواية كلها بهذا النفس التعبيري. فهذه التعابير هي تعابير محمد ابن بحر الشيباني ينقل المضامين. فلما برح به اليأس، اشتد اليأس بالقيصر من شفاء حفيدته مليكة، قال: يا قرة عيني، فهل تخطر ببالك شهوة فأزودكها في هذه الدنيا؟ فقلت: يا جدي، أرى أبواب الفرج علي مغلقة، فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين. من أسارى المسلمين، كانت الحروب سجالا فيما بين المسلمين والروم. فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومننتهم بالخلاص لرجوت أن يهب المسيح وأمه لي عافية وشفاء، فلما فعل ذلك جدي تجلدت في إظهار الصحة في بدني، وإنما مال قلبها إلى المسلمين بسبب ما نشأ من علاقة غيبية فيما بينها وبين آل محمد بنحو عام وبين مليكة وبين إمامنا الحسن العسكري. هذا الوصال على البعد. فلما فعل ذلك جدي أطلق سراح أسارى المسلمين وأحسن إليهم، فلما فعل ذلك جدي تجلدت في إظهار الصحة في بدني وتناولت يسيرا من الطعام، فسر بذلك جدي وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم. فرأيت أيضا بعد 4 ليال كأن سيدة النساء قد زارتني، تتحدث عن الصديقة الكبرى فاطمة. فرأيت أيضا بعد 4 ليال كأن سيدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان. فتقول لي مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد. فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي. فقالت لي سيدة النساء: إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله وعلى مذهب النصارى، وهذه أختي مريم تبرأ إلى الله تعالى من دينك، فإن ملت إلى رضا الله عز وجل ورضا المسيح ومريم عنك. وزيارة أبي محمد إياك، يعني وتريدين ذلك، فقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبي، فاطمة تتحدث عن أبيها، وأن أبي، فقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبي محمدا رسول الله. فلما تكلمت بهذه الكلمة، السيدة نرجس تقول: فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني سيدة النساء إلى صدرها، فطيبت لي نفسي وقالت: الآن توقعي زيارة أبي محمد إياك، فإني منفذته إليك. مكتوب هنا بحسب الطبعة: فإني منفذته إليك، سأرسله إليك. فانتبهت وأنا أقول وشوقاه إلى لقاء أبي محمد. فلما كانت الليلة القابلة، يعني الليلة القادمة، جاءني أبو محمد في منامي، فرأيته كأني أقول له: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك. قال: ما كان تأخيري عنك إلا لشركك، وإذ قد أسلمت فإني زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان في عالم اليقظة، لأن هذه التفاصيل في عالم الرؤيا والمنى. فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الحكاية. وهأني أكمل لكم حكاية الأميرة القادمة إلى سامراء. إنها مليكة بنت القياصرة. قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر؟ فقالت: أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب جيوشا إلى قتال المسلمين، سيسرب جيوشا، وفي بعض النسخ سيرسل، والمعنى واحد. فلما سألها بشر النخاس سأل الأميرة مليكة: وكيف وقعت في الأسر؟ فقالت: أخبرني أبو محمد، يعني إمامنا العسكري، ليلة من الليالي أن جدك سيسرب جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا. ثم يتبعهم، في البداية يرسل جيوشا وبعد ذلك يتبعهم هو بقوات أخرى، فعليك باللحاق بهم بهذه الجيوش التي ستخرج إلى قتال المسلمين، فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف. الوصائف جمع لوصيفة، خادمات في القصر الملكي. فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا. ففعلت، فوقعت علينا طلائع المسلمين. طلائع يعني مقدمة الجيش، القوة الاستكشافية، ما يسمى في المصطلحات العسكرية المعاصرة الاستطلاع، قوة الاستطلاع التي تكون مقدمة لحركة الجيوش. فوقعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وما شاهدت. ما كان من أمري ما رأيت وما شاهدت، حينما عرضت في سوق الجواري والرقيق، القصة التي مرت. وما شعر أحد بي بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية سواك، وذلك باطلاعي إياك علي. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته. أنكرته يعني لم أذكر له اسمي الحقيقي مليكة، وقلت نرجس فقال اسم الجواري، لأن هذا الاسم كان شائعا بين الجواري. وقلت نرجس فقال اسم الجواري، والنرجس هو نوع من أنواع الزهور، وكان معروفا يسمون الجواري بأسماء الزهور، بأسماء الفواكه، في بعض الأحيان بأسماء الحلويات والمجوهرات، هكذا كانوا يسمون الجواري في تلك العصور. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته، أنكرته يعني أخفيته، وقلت نرجس فقال اسم الجواري، فقلت من الذي قال؟ بشر يقول، فقلت العجب، إنك رومية ولسانك عربي، كانت تتكلم العربية بطلاقة. فقلت العجب إنك رومية ولسانك عربي، قالت بلغ من ولوع جدي، كان جدي متولعا بالثقافة وبالآداب ولذلك علمني، قالت بلغ من ولوع جدي وحمله إياي على تعلم الآداب أن أوعز إلى امرأة ترجمان له في الاختلاف إلي في المجيء إلي، فكانت تقصدني صباحا ومساء وتفيدني العربية، تفيدني يعني تعلمني، وتفيدني العربية حتى استمر عليها لساني واستقام. قال بشر فلما انكفأت بها إلى سر من رأى، انكفأت يعني رجعت إلى سامراء بعد أن تمت هذه المهمة على أحسن وجه، فرجع مع هذه الأميرة إلى سامراء. قال بشر فلما انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولانا أبي الحسن العسكري إمامنا الهادي، دخلت على مولانا أبي الحسن العسكري، أو دخلت على مولانا أبي الحسن العسكري، فقال لها كيف أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية وشرف أهل بيت محمد؟ قالت كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ قال فإني أريد أن أكرمك، باعتبار أن لكل قادم كرامة وهذه أميرة، قال فإني أريد أن أكرمك، فأيما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرى، أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟ قالت بل البشرى. قال إمامنا الهادي قال فابشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قالت ممن؟ قالت ممن يعني من أبوه، من الذي سيتزوجني؟ قالت ممن؟ فقال عليه السلام ممن خطبك رسول الله له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية. كان الإمام في هذه الجمل يتحدث معها باللغة الرومية. قالت: من المسيح ووصيه الذي خطبني له رسول الله، من المسيح ووصيه، يعني شمعون الذي هو جدها فهي من سلالته. قال: فممن زوجك المسيح ووصيه؟ قالت: من ابنك أبي محمد. قال: فهل تعرفينه؟ قالت: وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة التي أسلمت فيها على يد سيدة النساء أمه؟ فقال أبو الحسن، يعني إمامنا الهادي: يا كافور، وكان خادمه. فقال أبو الحسن: يا كافور، ادع لي أختي حكيمة. فلما دخلت عليه قال لها: ها هي التي كنا ننتظرها. فاعتنقتها طويلا. حكيمة اعتنقت الأميرة مليكة، فاعتنقتها طويلا وسرت بها كثيرا. هذا هو الذي قصدته بالأسرة. إمامنا الهادي، إمامنا الحسن العسكري، السيدة حكيمة، السيدة نرجس، هؤلاء من علمائنا، من مراجعنا الذين يضعفون هذه الوثائق ويضعفون ما جاء عن السيدة حكيمة من أنها لم توثق. هذا من سوء توفيقهم، وهذا من سوء طالع حظهم. هناك وثيقة تصرخ وتصدح وتصدع وينطلق لسانها عبر القرون في كل لحظة من اللحظات: دونكم سامراء، القبور الأربعة. لا تحتاج إلى دليل، هذه هي الأسرة: إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، السيدة حكيمة، السيدة نرجس، القبور الأربعة معا. هذه أسرة الحجة ابن الحسن. هؤلاء هم الذين ولد إمام زماننا في أكنافهم الطاهرة: إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، سيدتنا حكيمة، وسيدتنا نرجس. هؤلاء هم الذين رتبوا برنامج ولادة بقية الله الأعظم. هذه الشاشة التي سميتها بشاشة الأسرة هي هذه الأسرة. فقال أبو الحسن: يا كافور، ادع لي أختي حكيمة. فلما دخلت عليه قال عليه السلام لها، قال للسيدة حكيمة: ها هي، ها هي الأميرة المنتظرة، ها هي. فاعتنقتها طويلا وسرت بها كثيرا. فقال لها مولانا إمامنا الهادي: يا بنت رسول الله. الإمام الهادي يقول للسيدة حكيمة، وهذا التعبير يشير إلى علو منزلتها، وإلا لقال لها يا أخي، لقال لها يا حكيمة. كلمات الأئمة لها مقاصد. هذا ما عبروا عن بمعاريض القول. نحن الآن أمام حدث كبير، أمام مقدمات لميلاد بقية الله الأعظم. الإمام الهادي رتب كل هذا البرنامج، والأميرة رتب لها برنامج غيبي منذ أن كانت في قصر جدها القيصر. فالأميرة مليكة رتب لها برنامج غيبي في عالم اليقظة وفي عالم المنام. في عالم اليقظة جرى الذي جرى في قصر جدها حين تهاوت الصلبان وتقوضت الأعمدة، وكان الذي كان، إلى أن تحركت الجيوش. وفي عالم المنام والغيب كانت اللقاءات مع النبي الأعظم والأئمة المعصومين ومع المسيح ومع الحواريين ومع جدها شمعون ومع الصديقة الطاهرة ومع السيدة مريم، والحكاية طويلة. هذا ما وصل إلينا وما كان بينها وبين إمامنا الحسن العسكري إلى أن جاءت إلى سامراء، وها هي السيدة حكيمة في انتظارها. هذه حلقات من برنامج مفصل، إلى أن قال إمامنا الهادي للسيدة حكيمة: يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك، هناك يتم الإعداد لأم القائم. أين؟ في بيت حكيمة. هنا مركز الإعداد للرحم الذي يتطهر بميلاد ذلك النور. أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم. فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم. سلام على قائم آل محمد وعلى أبيه وجده وآبائه الأطهار. سلام على قائم آل محمد وعلى أمه الطاهرة وعلى عمته، أعني عمة أبيه، فعمة أبيه عمته، وعلى عمته السيدة حكيمة. سلام على هذه العائلة الطاهرة المطهرة. سلام على أسرة المشروع المهدوي الأعظم. سلام على هذه الرموز الأربعة، قبورها شاخصة إلى هذه اللحظة. سلام على إمامنا الهادي، سلام على إمامنا الحسن العسكري، سلام على سيدتنا حكيمة بنت رسول الله، مثلما خاطبها إمامنا الهادي. سلام على زوجة أبي محمد، سلام على أم القائم من آل محمد، سلام على محمد وآل محمد، ورحمة الله وبركاته. فاصل ونعود. نص طويل مثل هذا النص من الطبيعي جدا أن تكون هناك تفاصيل نسيت أو أن بعض التفاصيل غيرت، فمثل هذه النصوص نحن نتعامل معها تعاملا منطقيا، ما كان في هذه النصوص عن آل محمد بنحو مباشر فإن الأصل فيه الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. بقية التفاصيل والجزئيات التي تحف هذا الحدث ربما الراوي الناسخ الناقل الذي نقل هذا الحدث من شخص إلى آخر نسي شيئا، غير شيئا، أغفل جانبا من الموضوع، لكن الموضوع الأصل لخصوصيته لا ينسى. حديث عن أم الحجة بن الحسن، حديث عن أميرة قصتها وحياتها مميزة بكل تلك الأحداث. جوهر الموضوع لا ينسى، يمكن أن الراوي يختل بيانه في نسج عبارة من العبارات في النظر إلى جزئية جانبية، أما أصل الموضوع أميرة من قصور القياصرة ينتظرها البيت المحمدي العلوي الزهرائي في سامراء وسائر ما يرتبط بهذا الهدف الكبير وهذا البرنامج الذي أعد له ما أعد، وكل تلك التفاصيل التي جرى ما جرى منها إن كان في عالم المعاينة والواقع أو كان في عالم المكاشفة والغيب والمنام، إلى أن وصلت الأميرة الرومية إلى بيتها الحقيقي وإلى وطنها الأصلي إلى سامراء إلى أكناف إمامنا الهادي وإمامنا العسكري والسيدة حكيمة، واكتملت الأركان الأربعة: إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، سيدتنا حكيمة، وسيدتنا نرجس. لا أريد أن أقف طويلا على شاطئ هذه الوثيقة، لأنني سأعود مضطرا للحديث عن الإشكالات التي تثار على هذه الوثيقة، سأتحدث عنها بنحو إجمالي لأنني لا أعبأ بهذه الإشكالات لسبب مهم جدا. السبب المهم أنني لا أعبأ لهذه الإشكالات ولا لمثيلاتها من تساؤلات تطرح هنا أو هناك، فإنني اعتمدت هذا الأسلوب، أعني أسلوب الشاشات المتعددة، لكي أتجاوز كل هذه الإشكالات، لأنني لا أعتمد على صورة واحدة، لا أعتمد على وثيقة واحدة، وإن كانت هذه الصور وإن كانت هذه الوثائق تحمل قيمة عالية على الأقل من وجهة نظري، على الأقل بحسب ما أزعم، ويمكن أن تشكل كل صورة من هذه الصور التي أعرضها بين أيديكم، أو هذه الوثائق التي أستدل بها، يمكن أن تشكل كل واحدة منها أساسا متينا يبنى عليه، ولكنني ما فعلت هذا ولن أفعله في هذا البرنامج، إنما اعتمدت أسلوب الشاشات المتعددة، في كل شاشة أعرض فيها الصور التي تناسب إطارها، وبعد ذلك نجمع هذه الشاشات ونربط خيوطها الحقيقية الرابطة، ونستخرج الصورة الكلية الكاملة مع كل تفاصيلها، وهنا سنجد أن هذه الوثيقة تأخذ مكانها الطبيعي في اللوحة الكاملة، بحيث أننا لو رفعناها لصارت تلك اللوحة مشوهة، وحينئذ لا حاجة لرد الإشكالات، فإن تكاملها مع الأجزاء الأخرى وتكامل الصورة الكاملة بوجودها يدفع بشكل أوتوماتيكي كل الإشكالات. ومع ذلك فإنني سأمر على أهم الإشكالات بعد أن أعرض الوثائق التي أريد عرضها في هذه الشاشة، في الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة. إذن عرضت بين أيديكم الوثيقة الأولى، والتي أسميتها وثيقة السيدة نرجس، وهي وثيقة الزواج. وثيقة الزواج من الوثائق المهمة، والمهمة جدا، التي تشكل معطى من المعطيات المهمة في تشكيل الصورة الكلية الجامعة لهذا الموضوع، عنوانه ولادة القائم من آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. فوثيقة الزواج هذه تشكل معطى مهما، وحينما يكتمل الحديث في هذه الشاشات تتجلى لكم الحقيقة صارخة، وأكثر من صارخة، وحينئذ ستعرفون صدق هذه الوثيقة، وتعرفون قيمة هذه الوثيقة، وفي نفس الوقت تعرفون خيبة علمائنا ومراجعنا الكرام الذين شككوا فيها، الذين أنكروها، الذين ضعفوها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأبدأ بعرض الوثيقة الثانية بين أيديكم. لدينا في الكتب التي ألفها علماؤنا الأجلاء في بدايات عصر الغيبة الكبرى، خصوصا ما جاء في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وما جاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وفي غيرهما أيضا لدينا مجموعة من الأحاديث المروية عن السيدة حكيمة، يمكن أن نسميها مجموعة أحاديث السيدة حكيمة. في الوثيقة الثانية التي أعرضها بين أيديكم انتخبت حديثين من أحاديث السيدة حكيمة، هذان الحديثان هما اللذان سأصطلح عليهما في هذا البرنامج بوثيقة السيدة حكيمة، لأن الحديثين أحدهما يكمل الآخر، فسأعرض وسأقرأ بين أيديكم حديثين من الأحاديث التي رويت عن السيدة حكيمة، هذان الحديثان بحسب البرنامج، بحسب هذه الحلقة، بحسب الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة، هذان الحديثان أصطلح عليهما وثيقة السيدة حكيمة، ومثلما كانت وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج، فإن وثيقة السيدة حكيمة وثيقة القابلة، وثيقة الولادة. أقرأ من نفس الكتاب الذي تحدثت عنه في يوم أمس، وسأحدثكم عنه كثيرا بعد أن أكمل قراءة الوثائق، لأن الوثائق كلها سأقرأها من هذا الكتاب، من كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 452، ما روي في ميلاد القائم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول، ماذا يقول الشيخ الصدوق؟ حدثنا محمد ابن الحسن ابن الوليد، وهو شيخ الصدوق من كبار مشايخه المعروفين، لا أريد الحديث عن الأسماء هنا. حدثنا محمد ابن الحسن ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن يحيى العطار قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن رزق الله قال حدثني موسى ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. قال حدثتني حكيمة بنت محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. فالحديث يحدثنا موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكاظم. الحمزة ابن الإمام الكاظم، وهذا موسى من أحفاده، موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكاظم. يحدثنا عن السيدة حكيمة بنت إمامنا التاسع إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فماذا تقول السيدة حكيمة؟ قالت بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي. فهذا الكلام وهذا الحديث حديث الولادة. بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي، يعني الإمام العسكري، فقال يا عم اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، وصيام شعبان مستحب كما تعرفون. يا عم اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه. قالت فقلت له ومن أمه؟ قال لي نرجس. قلت له جعلني الله فداك، ما بها أثر، لا تظهر عليها آثار الحمل وآثار الولادة. فقال هو ما أقول لك. قالت فجئت إلى بيت الإمام الحسن العسكري، قالت فجئت. السيدة حكيمة تقول فجئت، فلما سلمت وجلست جاءت، من التي جاءت؟ جاءت السيدة نرجس، جاءت تنزع خفي، الخف هو الجورب، هو نوع من أنواع الأحذية، وقد يكون نوعا من أنواع الجوارب السميكة. وقالت لي يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيتي؟ فقلت بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. قالت فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عم؟ قالت فقلت لها يا بني إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. قالت فخجلت واستحيت. هذه العبارة أستبعدها أن تقولها السيدة حكيمة، ولكنني قرأتها كما جاءت. ماذا قالت السيدة نرجس تخاطب السيدة حكيمة؟ يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت؟ فقلت بل أنت سيدتي. هذا يمكن، أما وسيدة أهلي، من المراد بأهلي؟ أهل البيت؟ لا يصح هذا الكلام. أو أن المراد أهلي يعني من هم في داري وبيتي، من الذين كانوا في بيت السيدة حكيمة. إذا أريد هذا المعنى يصح، ولكن إذا أريد أهل البيت فإن هذا الكلام لا يصح ولن يصدر من السيدة العالمة الحكيمة السيدة حكيمة. لربما هذا من الرواة. وقالت لي يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيتي؟ فقلت بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. قالت فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عمة؟ قالت فقلت لها يا بني إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. قالت فخجلت واستحيت. فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة، باعتبار أن صلاة المغرب وصلاة العشاء يقال لها صلاة العشاءين، صلاة المغرب أو صلاة العشاء الأولى، ولذا يقال أذان العشاءين، صلاة العشاءين، العشاء الأول والعشاء الآخر. فلما أن فرغت، تقول السيدة حكيمة، من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت. فلما أن كان في جوف الليل، في جوف الليل يعني في منتصف الليل وما بعد المنتصف، قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث، ثم جلست معقبة، ثم اضطجعت، ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، لا زالت السيدة نرجس راقدة، ثم قامت فصلت ونامت. قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر، هل حل الفجر؟ تتحدث عن الفجر الصادق. قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر، يعني هل حل وقت الصلاة؟ فإذا أنا بالفجر الأول، المراد من الفجر الأول ما يعرف بالفجر الكاذب. هناك فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الثاني هو الذي تشرع عنده الصلاة ويشرع عنده الصيام. قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر، فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان. السرحان هو الذئب بكسر السين، كذنب السرحان وهو الذئب، وهذا ورد في أحاديث أهل البيت من أن الفجر الكاذب يكون في السماء كذنب السرحان، وأما الفجر الصادق فيكون كالقباطي، والقباطي ثياب مصنوعة من القطن المصري يؤتى بها من مصر. قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر، فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان، يعني الفجر الكاذب، وهي نائمة، نائمة بعد أن قامت وصلت ونامت، فدخلني الشكوك، فصاح بي أبو محمد من المجلس. من المجلس المراد يعني الصالة أو الغرفة أو الموضع الذي يكون لاستقبال الضيوف، يسمى بالمجلس. المجلس مكان استقبال الضيوف. فصاح بي أبو محمد من المجلس فقال: لا تعجلي يا عم، فهاك الأمر قد قرب. قالت: فجلست وقرأت ألف لام ميم السجدة وياسين، فبينما أنا كذلك إذ انتبهت. من التي انتبهت؟ السيدة نرجس. إذ انتبهت فزعة، فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك. ثم قلت لها: أتحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عم. فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك. قالت: فأخذتني فترة، وأخذتها فترة، أخذتني فترة وأخذتها فترة، كأننا في حالة قريبة من الإغماء، في حالة أخذت منا حالة الانتباه. هذا المراد من الفترة، عدم الانتباه وعدم التنبه. فأخذتني فترة وأخذتها فترة، فانتبهت بحس سيدي، بحس سيدي يعني بصوته، بحركته، بأنفاسه. فقد ولد الإمام، ولد الإمام في هذه الفترة. فأخذتني فترة وأخذتها فترة، هي أيضا كأنها أغمي عليها، سلب منها الانتباه وسلب مني الانتباه. فأخذتني فترة وأخذتها فترة، فانتبهت بحسي سيدي، فكشفت الثوب عنه، فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده. كشفت الثوب عنه، يبدو أن والدته كانت مغطاة بغطاء، بقطعة قماش كبيرة، بنوع من الأغطية. وقد ولد الإمام وكان ساجدا، والسيدة حكيمة انتبهت من فترتها، فأحست بصوت، بحركة، بأنفاس، ولذلك رفعت الثوب. فأخذتني فترة وأخذتها فترة، فانتبهت بحس سيدي، فكشفت الثوب، فكشفت الثوب عنه، فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده. والمساجد معروفة، الجبهة والراحتان والركبتان والإبهامان. فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده، فضممته إلي، فإذا أنا به نظيف متنظف. فصاح بي أبو محمد. عندنا في الروايات حين ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله كان ينتظر، فنادى على عمته: يا عم، علي بولدي. فقالت: اصبر هنيئة يا رسول الله، نريد أن ننظفه. فماذا قال رسول الله؟ أنت، أنت، أنت. وهو يحدث عمته، عمة رسول الله، أنت تنظفين، إن الله قد نظفه. من أنت حتى تريدين أن تنظف الحسين؟ وما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم، هذه عقيدتنا فيهم. فإذا أنا به نظيف متنظف، فصاح بي أبو محمد: هل أمي إلي يا ابني يا عم؟ فجئت به إلي فوضع يديه تحت إليتي وظهره، ووضع قدميه على صدره، ثم أدلى لسانه في فيه، وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال: تكلم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن وقف على أبيه، ثم أحجم. تفاصيل الروايات قد يزيد فيها شيء أو ينقص، وهذه طبيعة الرواة، خصوصا في الروايات الطويلة التي تكثر فيها التفاصيل والجزئيات. هذه الرواية أقرأها عليكم من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، منشورات شركة الأعلم للمطبوعات. صفحة 157، والرواية عن السيدة حكيمة. فماذا ردد إمام زماننا في هذه الأحوال التي تتحدث عنها؟ ردد هذه العبارة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين حقا. ثم لم يزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه، ودعا لأوليائه بالفرج على يديه، ثم أحجم. وهذا النص هو الذي ينسجم مع أصول عقيدتنا، ومع الذوق واللحن والفهم الذي يتجلى من كل معارف الكتاب والعترة. ثم قال: تكلم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن وقف على أبيه، ثم أحجم. ثم قال أبو محمد: يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها، وأتني به. فذهبت به فسلم عليها، لم يتكلم مع أمه إلى أن تكلم مع أبيه، والإمام هو الذي أمر السيدة حكيمة أن تأخذه كي يسلم على أمه. ثم قال أبو محمد إمامنا العسكري: يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها، وأتني به. فذهبت به فسلم عليها، ورددته فوضعته في المجلس، في المكان الذي كان فيه إمامنا العسكري، ثم قال: يا عم، إذا كان يوم السابع فأتينا. قالت حكيمة: فلما أصبحت يعني في نفس يوم الولادة، فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد وكشفت الستر لأتفقد سيدي فلم أره، فقلت: جعلت فداك، ما فعل سيدي؟ فقال: يا عم، استودعته أم موسى موسى. قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست، فقال: هل أمي إلي ابني؟ فجئت بسيدي وهو في الخرقة، ففعل به كفعلته الأولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا، ثم قال: تكلم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وثنى بالصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، حتى وقف على أبيه، ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال موسى، موسى من هو هذا؟ موسى الذي نقل لنا هذه الرواية، وهو من أحفاد إمامنا الكاظم، إنه موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكاظم. قال موسى: فسألت عقبة الخادم عن هذه، يعني عن هذه الوقائع، فقالت يبدو أن عقبة هذه امرأة، قد يقول قائل: وصفت بالخادم، توصف المرأة بالخادم أيضا. فسألت عقبة الخادم عن هذه، فقالت: صدقت حكيمة. وربما عقبة هذا رجل فقال صدقت حكيمة، ولكن بحسب ما جاء في هذا النص: فسألت عقبة الخادم عن هذه، فقالت صدقت حكيمة. هذا هو الحديث الأول. هناك حديث ثان فيه تفاصيل أكثر عن ولادة إمام زماننا، سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لأنني أرى أن الوقت بدأ يقترب شيئا فشيئا، بحيث ما بقي عندي من وقت إلى وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف لا يكفيني أن أقرأ عليكم الحديث الثاني. إذن نحن عندنا وثيقة السيدة حكيمة، وهي وثيقة القابلة، وهي وثيقة الولادة، بحسب هذا البرنامج فإنني اخترت حديثين، قرأت عليكم الحديث الأول، أما الحديث الثاني فإنني سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، ألقاكم غدا على مودتي وولايتي إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري. أسألكم الدعاء جميعا في هذه الليلة المباركة، في ليلة ميلاد إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، في أمان الله.